يلا بعدين كمل يا يلا ها.
قد تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى.
ماشي يا هذا القدر هو نصرة المعنى يلا ها.
إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن.
ده لطيف ده حتة عقلية دي. إذا كان الجناس قيمته بتكرار اللفظ يعني إذا كان الجناس قيمته في ذات الجناس من غير ما يكون فعل شيئا في النفس وأضاف إلى الخاطر شيئا يبقى كان يبقى كل الجناس مقبول لأن كل الجناس في جناس وفي أجراس. إذا لغينا الأثر النفسي والمعنوي يبقى كل الجناس مقبول وده حجة عقلية جيدة يلا.
ولما وجد فيه نعيب مستهدف ولذلك ضم الاستكثار منه والولوع به.
أيوة لأن هو الاستكثار منه والولوع به التكلف يدخله في باب التكلف يدخله في أنك تطلبه وأن ما وفي أنك إيه تطلبه أيوة في أنك تطلبه وتدخله على كلامك من غير أن يكون له مدخل. وإذا أنت أيها المتكلم تطلبته يبقى جاءك فاسدا وإذا معناك تطلبه يبقى جاءك صالحا مصلحا. يبقى إذا أنت أيها المتكلم طلبت الجناس وإذا طلبه معناك هذا هو يلا. طبعا ده تنبيه عام يعني أصل الجناس يعني مش كل معنى يستحسن فيه الجناس ولا كل معنى يحسن فيه الجناس وإنما يلا. إذ
الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها وكانت المعاني هي المالكة سياستها فالمستحقة طاعتها فمن نصر اللفظ على المعنى كان كما.
طبعا ده كلام جيد ده كلام زي كلام يعني كلام بيأكد به النظرية والفكرة ان الالفاظ خدم للمعاني فاذا انت طلبت الالفاظ اذا انت غيرت المعاني من اجل الالفاظ يبقى انت مشيت ضد في اتجاه مضاد يبقى انت ماشي في ايه في الاتجاه المضاد اذا انت غيرت المعاني من اجل الجناس يلا كمل ده خلاص يلا كمل.
وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة الاستكراه وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشيء ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع ولزموا سجية الطبع.
شوف هي لزوم سجية الطبع لازموا سجية الطبع حط تحت آخر لازموا سجية الطبع وكلمة لازموا سجية الطبع طبقها على كل فنون البلاغة تشبيه غير متكلف استعارة غير متكلف يعني لاحظ أن التكلف ليس مفسدا للسجع والجناس فحسب وإنما مفسد لكل فن بلاغي تتكلفه من غير أن يكون المعنى قد طلبه واستدعاه. كمل يا ابنها.
ولازم سجية الطبع أمكن في العقول وأبعد من
لأنه جاء لأنه تطلبته المعاني لأنه تطلبته المعاني واقتضته المعاني يلا.
وأبعد من القلق وأوضح للمراد وأفضل عند ذوي التحصيل وأسلم من التفاوت وأكشف عن الأغراض وأنصر للجهة التي تنحو نحو العقل.
نعم.
وأبعد عن التعامل.
لاحظ أن أنا من الناس لما أقرأ الجمل الكثيرة اللي بتبين قيمة الجناس، اللي هي جمل كأنها تترادف حول حقيقة واحدة، بأفهم منه عمق إحساس الكاتب بهذا الفن البلاغي، عمق إحساس الكاتب بهذا، ومش تكرار، لأنه كشف عن حسه بقيمة هذا الفن البلاغي. يلا. النقيصة
في نفس الصورة، وإن الخلقة إذا أكثر فيها من الوشم والنقش وأثقل صاحبها بالحلى والوشى، قياس الحلى على
يا هو ده كلام ضرب أمثال. تعال لي تاني، شوف أنت بعدها إيه، شوف أنت انتقل بعدها. ها
فقرة ثانية.
أيوة. برضك ده كلام سهل، يعني هو بيتكلم عن الناس الذين يعنيهم أن يكون في كلامهم جناس أو سجع، لأن دي أشياء يحرصون عليها. الفقرة التي تليها يعني كلام ظاهر، ده ما أنتش محتاج إلا أن نشرحه لك. يلا. ها. أيوة.
فإذا أردت أن تعرف مثالا فيما ذكرت لك من أن العارفين بجواهر الكلام
أيوة أيوة
إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته.
أيوة، لأن أصل هو أنت إذا ذهنك شغل ببناء جناس أو ببناء سجع هيفقد منك المعنى. المفروض أن ذهنك يشغل بترتيب المعاني كما قلت، فإذا ما تم ترتيب المعاني نشبت بها وتعلقت بها ألفاظها. ها، ذكر عبد القاهر في هذا أن أهل العلم لم يتكلفوا هذه الفنون، لم يتكلفوا هذه الفنون، وأنك إذا قرأت مقدمات كتب العلماء فستجد هذه الفنون جاءت سهلة رهوة عفوا من غير تكلف. واعلم أن مقدمات كتب العلماء تساوي مقدمات القصائد، في أن مقدمات الكتب يتأنق فيها ويجتهد في تثقيفها ويجتهد في تحسين بيانها، لأنها أول ما يطرق سمعك من كتاب المؤلف، فهو يريد أن ينبئك وأنت تقرأ سطوره الأولى أن له قدرة بيانية متميزة كمطلع القصيدة. لماذا جود الشعراء مطالع قصائدهم؟ ولماذا كان أجمل ما في القصيدة هو مطلعها؟ لأن يعني الشاعر يريد أن يطرق قلبك بالشعر العالي في أول صلته بك. عظيم جدا، وأنا أعجبني الربط الحديث ده، الربط بين مطالع القصائد ومقدمات الكتب. ثم جاء بمقدمة الجاحظ لكتابه الحيوان، وجاء بجزء منها. ثم نظر عبد القاهر نظرة غريبة جدا جدا، قال إن كلام الجاحظ هذا لو كان الجاحظ يروم الجناس والسجع، ها ها، لو كان إيه ويحب أن يورده في كلامه، لكان من الممكن أن يقول كذا مع كذا وكذا مع كذا. وبدأ عبد القاهر يغرس في المقدمة مواطن لسجع وجناس كانت أمام الجاحظ، ولكن الجاحظ أبى أن يغرسها، لأن الجاحظ ترك المعنى هو الذي يصنع اللفظ ولم يحاول أن يصنع هو الجلاسة في بيانه. هعيد الفكرة تاني لأنها فكرة جيدة جدا. لما عبد القاهر جاب نص الجاحظ جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا إلى آخره، قرأ عبد القاهر هذه المقدمة قراءة من يحاول أن يصوغها صياغة فيها سجع وجناس. قراءة إيه؟ ها؟ من يحاول ها؟ يعني كان من الممكن للجاحظ أن يقول كذا وأن يقول كذا وأن يقول كذا، ولو قال الجاحظ كذا وكذا وكذا لكان وفر في مقدمته سجعا وجناسا، ولكن لما كان هذا لا قيمة له عند الجاحظ لم يقله. يبقى هو جاب نص الجاحظ ووضع بإزائه نص آخر من افتراضه هو. ها شفت ازاي؟ ها ها جابني ايه؟ نص ليه؟ الجاحظ ووضع بإزائه نصا آخر من افتراضه هو، وقال لو كان الجاحظ، شفت الوصول لوجهة نظر الجاحظ في السجع والجناس، شوف الوصول إلى وجهة نظر الجاحظ في السجع والجناس، لو كان الجاحظ يروم السجع والجناس ويحب أن يغرس في كلامه سجعا وجناسا لكان يمكنه أن يقول كذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه لم يقل هذا دلنا على أن الرجل ليس في ذهنه أبدا أن يوفر لكلامه سجعا ولا جناسا، وإنما هو رجل عاقل يترك المعاني هي التي تتطلب الألفاظ. وده أعجبني جدا جدا لأنه بيديني منهج في التحليل، بيعلمني كيف أحلل. أنا أمام آية قرآنية، أنا أمام حديث كلام رائع جدا جدا جدا، ولكن من أجل أن أدرك روعته أقول مثلا كان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بدل أن يقول الذي قاله، فلماذا لم يقل هذا الذي أفترض أنا أنه كان يمكن أن يقال وسكت عنه؟ وأبدأ أوازن بين ما قاله صلى الله عليه وسلم وما كان يمكن أن يقوله، أفضل أوازن بين الجملة القرآنية وما كان يمكن أن ترد عليه الجملة القرآنية. حتى ده كلام ده الباقي اللي قال ما هو أشد من هذا، قال إذا أردت أن تدرك أن هذا كلام معجز فافهم المعنى وحاول أن تعبر أنت عنه وقارن بين تعبير سعادتك وبين الذي أنزله الله، فسوف تدرك أن الذي أنزله الله ليس بينك وبينه إلا مسافات لا قبل لك بها، فعشان تستقر اليقين في القلوب. عشان ايه يا أخي؟ سيدنا إبراهيم قال له أرني كيف تحيي الموتى، يطلب مزيد من اليقين، وما طلب أحد مزيد من اليقين إلا أكرمه الله بذلك. الحواريين قالوا احنا أنزل علينا مائدة نريد أن نأكل منه وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. يا سلام، شفت الكلام الرائع؟ بيقولوا لعيسى وهم حواريوه وأنصاره ونعلم كأنكم انت لسه ما انتش فسيدنا عيسى يطلب من الله فربنا ينزل المائدة. مر على قرية وهي أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم قال كم لبست؟ قال كذا الآن أعلم أن الله على، وهكذا. فطلب اليقين شيء مباح، فطلب اليقين إيه؟ فلما البقلان يقول لي اقرأ القصة، قصة نبي من الأنبياء في أي سورة من السور واجتهد في أن تكتبها أنت، مع أنك أنت عرفت معناها خلاص، عرفت، بس المطلوب منك أنك تصور. ولو كان ده من كلام البشر كان يمكن أن تكون صياغتك أفضل، لأنك أنت قرأته وقرأت لغته وقرأت كذا وقرأت كذا إلى آخره وهكذا. أدي موضوع ورزيك انبسطت أنا جدا بجنبك الله وشوف هدية، قلت أنه بيعلمني طريقة التحليل. أنت بتحلل لفظ سيدنا رسول الله، حاول أنت أن تعبر عن معنى سيدنا صلوات الله وسلامه عليه بطريقة أخرى، وقل لماذا لم يأتي كلامه على هذه الطريقة، وبعدين تبين الحقائق. يلا كمل يا ابن كمل.
فإن أردت أن تعرف مثالا فيما ذكرت لك من أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرفون،
برضك العارفين بجواهر الكلام
زي البصيرة،
ها دايما العارف يعني اسمع يا ولد، يعني الرجل دايما يحط في طريقك القمم العالية، ها بيضع في طريقك ايه اي القمم العالية، لان لاحظ ان الجاحظ ده لما انت تقرأ الجاحظ بعمق وتقرأ عبد القاهر بعمق، هتجد ان عبد القاهر استقى من ينابيع الجاحظ الشيء الكثير جدا، ها، وان عبد الجبار وان الجاحظ المعتزلي وعبد القاهر الاشعري لم يكن هذا حائل بين العلماء فيما يفيد فيما ياخذ بعضهم عن بعض. فكان الجاحظ يعني أنا أظن أنه لم يقرأ الجاحظ قراءة أدق من قراءة عبد القاهر للجاحظ، ها أدق. ولذلك أنا قلت في كتاب اسمه المدخل إلى كتاب عبد القاهر أن فكرة عبد القاهر، لا عبد القاهر قرأ 2 قراءة مستمتع، قرأ إيه لا أيوة سيبويه ومين والجاحظ، وقدح فكرة سيبويه بفكر الجاحظ فأنتج فكرة عبد القاهر. ها أنا قلت إيه قدح إيه، لأن سيبويه كان شيخ النحاة، كان شيخ علم النحو، والجاحظ كان شيخ علم الشعر. تفهم كلامي؟ سيبويه وشيخ الخليل ده القمة التي لا تنازع في علم النحو، والجاحظ القمة التي لا تنازع كلها وانت مطمئن في العلم بالشعر. فجاء هذا العالم الذي فطن وهدي الى هاتين القمتين وجمع بينهما فأخرج لنا علمه والثالث، ها فأخرج لنا ايه. ولذلك انا يعني انتهى عمري وانا على يقين انه لم يكن هناك اقدر من الجاحظ في بيانه على تذوق الشعر، ولم يكن هناك اقدر من عبد القاهر في زمانه على تذوق البيان، حتى جاء الزمخشري ولم يقرأ عبد القاهر أحد كما قرأه الزمخشري، وكان الزمخشري أقدر الناس على تذوق البيان. يعني أنا هؤلاء الثلاثة بعتبرهم يعني حس بياني مفرط، حس إيه. ومن العجيب جدا جدا إن الثلاثة بالذات مفهومش ولا واحد عرقه عربي، لأن حكاية العرق العربي دي أكذوبة تكلموا عنها، قالوا ان دي بلاغة العرب ودي بلاغة العجم وده كله كلام لا قيمة له، لانهم ده موضوع تاني. يلا كمل. ها
ان العارفين بجواهر الكلام لا يعرجون على هذا الفن الا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته، والا حيث يأمنون جناية منه عليه وانتقاصا له وتعويقا دونه.
يلا
الى خطب الجاحظ في اوائل هذا، والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجار، فإنها تروى وتتناقل تناقل الأشعار، ومحلها محل النسيب
ومحلها
محل النسيب والتشبيه من الشعر الذي هو كأنه لا يراد.
اقرأ لي بقى خلاص، أنا قلت الكلام ده، اقرأ لي بقى جنبك الله وشبه.
جنبك
هو فين الولد ياسين؟ اه طيب كويس. ها يلا ها كمل.
نامك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة سببا وبين الصدق نسبا وحبب إليك.
طبعا طبعا لاحظ حاجة، لاحظ برضك ان انا وقعت في خديعة انبهكم على الا تقعوا فيها. ان لما بقرا كلام الجاحظ ده في ذهن القضية اللي بيصيرها عبد القاهر، في ذهن القضية التي يثيرها، وانسى نفس التذوق الكلام الجليل ده. طب انسى عبد القاهر خلاص وابدا اقرا الكلام ده وتبين معناه. جنبك الله الشبهة، شفت كلمة جنبك الله الشبهة؟ لان الشبهات مقاتل. ها لان ليه الشبهات مقاتل. وعصمك من الحيرة، شفت الدعاء؟ عصمك من الايه؟ من الحيرة. ها عصمك من الحيرة يعني اودع في قلبك عقلا ينفذ الى الصواب من غير حيرة. يلا ها 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 وبعدين وايه؟ يا سلام، اهي دي الدعوة دي الرائعة اللي انتم في حاجة اليها. جعل بينك وبين الايه؟ يا سلام الدعوة اللي انتم في حاجة اليها، عشان ديت اللي هتخلصك من حكاية الدهول. تفهم كلامي؟ إذا عقد الله بينك وبين المعرفة سببا يبقى انتهت المسألة. ها وبين
الصدق نسبا.
الله أكبر. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ الصدق ده بضاعة انتهت. وأنا 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 يزعجني جدا جدا إن أنا أجد أن الصدق انقشع وضاع، والكل يكذب على الكل. والله يرحمه عبد الحليم مصطفى محمود، دي عبارته، كان يقول الكل على الكل وهو يكذب، ويعلم أنه يكذب، ويعلم أنك تعلم أنه يكذب، ولكن ولكن لابد أن تقول على الكذب صدق، إما هذا وإما. فهم كلامي ولا لا؟ انت فهم كلامي؟ بلوى. انت فهم كلامي؟ كان مسيلمة الكذاب كان معها واحد بيقاتل من ربيعة، طلع وهو نبي، فهو دخل عليه الصومعة بتاعته، قال له والله انك لكاذب، وانك لتعلم انك وإنك لتعلم أننا نعلم أنك ولكن كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق مدرك. فمن كلامي بس، فهي ببلاقي الناس قديم. يلا أنت فأنت ما تنساش الكلام الحلو ده، ده الكلام اللي أنا بقول إن جمله إن جملته بي 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 يعني بي 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 كأنها تمطرك لبنا وعسلا، كأنها إيه؟ تمطرك لبنا وعسلا كلامها، وتساقط عليك رطبا جنيا. في كلام، في كلام يعني يذاق بالقلب، يذاق بالفؤاد ويشربه.